سلسلة الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي للكاتب والمفكر ثائر سلامة أبو مالك.
الحلقة 21، المفصل الثالث. والمفصل الثالث أنه يبين لنا الطريقة والآليات التي تضمن حسن تنفيذ وسير هذا التطبيق. تقوم أنظمة الحكم على تشريعات وقوانين تبين شكل الدولة وصفتها وقواعدها وأركانها والأساس الذي تقوم عليه، وتضبط العلاقات بين الراعي والرعية وبين الناس فيما بينهم، وتبين الأفكار والمفاهيم والمقاييس التي ترعى الشؤون بمقتضاها، وتحدد مفاهيم السلطان والسيادة والطاعة وما شابهها، وتحدد الدستور والقوانين التي تطبقها، وتفصل في أحكام الخروج على تلك الأحكام وعلى الدولة، وتفصل في طريقة اختيار الحاكم وصلاحياته وأجهزة الحكم والإدارة التي تكون الحكومة وتنظم عملها. وبالنظر في الإسلام نجده حدد مفاهيم دقيقة تفصيلية في كل هذا، فقد نزلت آيات تفصيلية في التشريع الحربي والجنائي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والمعاملات والقضاء وغيرها، وكلها أنزلت للحكم بها ولتطبيقها وتنفيذها، وقد طبقت بالفعل في الواقع العملي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين ومن أتى بعدهم من حكام المسلمين، مما يدل دلالة واضحة على أن الإسلام نظام محدد للحكم والدولة وللمجتمع والحياة وللأمة والأفراد، كما يدل على أن الدولة لا تملك الحكم إلا إذا كانت تسير وفق نظام الإسلام، ولا يكون للإسلام وجود إلا إذا كان حيا في دولة تنفذ أحكامه، فالإسلام دين ومبدأ والحكم والدولة جزء منه، والدولة هي الطريقة الشرعية الوحيدة التي وضعها الإسلام لتطبيق أحكامه وتنفيذها في الحياة العامة، ولا يوجد الإسلام وجودا حيا إلا إذا كانت له دولة تطبقه في جميع الأحوال، كما يدل دلالة قاطعة على أن الإسلام حدد بالتفصيل شكل نظام الحكم وتفصيلاته، وطبقها واقعا عمليا في دولة النبوة الأولى في المدينة، ومن ثم في دولة الخلافة من بعده، مما يسقط كل شبهة تقوم على أن الإسلام إنما ترك تحديد تلك التفصيلات لكل عصر وزمان ولعقول الناس وأهوائهم، فقد بيّن الشارع وفصل في أجهزة الدولة ومسؤولياتها وطريقة تنصيب الخليفة بالبيعة وأحكام خلو الزمان من مستحق للبيعة وأحكام الطاعة والخروج على الحاكم حين إظهار نظام آخر غير نظام الإسلام الكفر البواح، وأحكام نصيحة الحكام وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأحكام من يخرج على الدولة، وأحكام تعدد الخلفاء وقتل الخليفة الثاني، وأحكام شق صف المسلمين بإيجاد كيان ثاني لهم، وربط بين مفاهيم السلطان والجماعة والطاعة ربطا محكما، فالخروج عن الجماعة وعن السلطان خلع لرقبة الإسلام من الأعناق، وثلم ثلمة في الإسلام لا يمكن رتقها وميتة جاهلية. وقد وردت آيات تأمر بتنصيب ولي أمر يستحق الطاعة مقابل تطبيق الشريعة في الأمة، فالأمر بطاعة ولي الأمر أمر بتنصيب ولي الأمر، وقد رتبت الآيات والأحاديث الطاعة بالتزام ولي الأمر بتطبيق الشريعة، فهي طاعة لولي أمر مخصوص لا طاعة لأي حاكم يحكم بالطاغوت كما هم حكام اليوم نواطير الاستعمار أعداء الأمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى أن قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه النصوص تبين أن الفكر السياسي الإسلامي يقوم على أساس أن السيادة للشرع وليست لجهاز الحكم، وبناء على ذلك فإن طاعة ولي الأمر وخليفة المسلمين مرتبطة بطاعته لشرع الله تعالى. وقد روى مسلم في كتاب الإمارة عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فاشترط للطاعة أن يقود بكتاب الله تعالى. وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة وبين أجهزتها ونظامها، فعين الولاة والقضاة والمعاونين وأقام نظام الشورى وباشر الحكم فيها، وبايعه الصحابة بوصفه رئيسا للدولة. وحين انتقل للرفيق الأعلى استمر النظام الذي أنشأه هو وكما سماه صلى الله عليه وسلم بالخلافة في جملة من الأحاديث التي سبق وذكرنا طرفا منها، مما يدل دلالة واضحة على أن شكل الدولة الإسلامية ونظامها تشريع رباني، وأن الأحكام نزلت ونزلت معها طريقة تطبيقها، ولم تترك الأمر لأهواء الناس وما تعارفوا عليه. وهكذا نجد من مجموع الآيات والأحاديث التي تعلقت بالمفاصل الثلاثة مادة زخمة قوية تكاد تبلغ جل القرآن وقسما كبيرا من السنة العملية، كلها تتعلق بالدولة ونظامها وأجهزتها وممارساتها ومسؤولياتها وتفاصيل أحكامها. وهذه الأدلة بمجموعها تفيد التواتر المعنوي على فرض الخلافة، فهي فريضة قطعية لا يجهلها إلا جاهل.
سلسلة الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي للكاتب والمفكر ثائر سلامة أبو مالك.